بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ جمع القرآن وتدوينه بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى كلام الصدوق في البحار الذي يستعرضه صاحب البحار في المجلد 83، حيث بين الصدوق رحمة الله عليه أن إشراك النبي، يعني إشهام النبي جملة من كتاب الوحي كمعاوية أو عبد الله بن سعد بن أبي شرف، ليس لأجل إعطاء وسام لهذين أو غيرهما، وإنما هناك حكمة. مثلا في معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي شرف، الحكمة في ذلك هي نوع من إقامة الحج أكثر على من؟ على المنافقين والكافرين، كي لا يقولوا أن ما يدور في دهاليز تدوين القرآن وجمعه أمر منظم من لجنة ومجموعة، وإذا تكرر النزول ربما على استنساخ من مصادر الحقون مجرد تشكيكات، بل يكون هناك شخصان ممن يعتد بهما الجبهة المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتعتقد بصدق وصحة وواقعية ما يجمع ويدون من القرآن الكريم. نعم، يقول الصدوق: فاستعان النبي صلى الله عليه وآله في كتب ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة، يعني من الآيات النازلة، بعدوين له في دينه عدلين عند أعدائه، ليعلم الكفار والمشركون أن كلامه في ثاني الأمر كلامه في الأول غير مغير ولا مزال عن جهته، فيكون أبلغ للحجة عليهم. ولو استعان في ذلك بوليين مثل سلمان وأبي ذر وأشباههما لكان الأمر عند أعدائه غير واقع هذا الموقع، وكان يتخيل فيه التواطي والتطابق، فهذا وجه الحكمة في اشتكابهما واضح مبين والحمد لله رب العالمين. هذا كلام ذكره الصدوق في معاني الأخبار في الصفحة 346. الرواية الأخرى التي يذكرها المجلسي بعد في هذا الباب، باب كتاب الوحي، الرواية عن العياشي، والعياشي بسند عن الحسين بن سعيد، عن أحدهما الباقر أو الصادق. طبعا بين الحسين بن سعيد الأهوازي والباقر الصادق في طبقات، الرواية مرسلة اللحاف، حسين بن سعيد الأهوازي الكوفي العصر الأهوازية ثم القمني نجم اللعلة، هو الحسين وأخوه الحسن ابن دندان، على الحال جليلان شبيهان قصتان. العياشي هنا أيضا بينه وبين الحسين بن سعيد أيضا في طبقات لم تذكر. للأسف كتاب العياشي في الأصل هذا كتفسير روائي قيم عظيم صاحبه وهو هذا العياش السمرقندي من سمرقند من أصحاب علماء الإمامية على الحال جليل كبير نفس الكشي بعد كشي من نفس تلك المناطق من سمرقند اي نعم العياش رحمه الله عليه طبعا داره كانت في بغداد ما هو زمان الصحابه العياش كان كتاب كل الروايات التي فيه مسند ذات اسانيد شوف هذا الطبع دور النشر والطباعه أحد الناسخين لأن الناسخين في القرون السابقة بمثالة ماذا دور نشر ارتأن هذا الكتاب يقول نحذف الأساني نستنسخ بدون أساني طبعا المسؤولية أيضا كانت تقع على جيل علماء آنذاك ففي أي قرن حدث هذا الأمر شخصين ما لما اللي بدأت تتبع في كتب الأصحاب تعرف أن في أي زمن حدثت أسانيد كتاب العياشي المفروض يعني يكون علماء ذلك الأوان هم يعترضون على هذا الشيء ولعلهم لم يعترضوا لأجل أن النسخ الموجود فيه الإسناد موجودة بين أيديهم ثم يكتبون بطبعة ملخصة لكن تلقائيا بعد ذلك تكون في الطبعة الملخصة هي تروج والطبعة المبسوطة تنقرض هذه مشكلة لذلك كان كثير من العلماء يتحاشون تلخيص كتاب حديث خوفا ماذا رواج الملخص وضياع ماذا الأصل المجلس رحمة الله عليه البحار يذكر في أول بحار أني سوف أتقيد بعدم ذكر روايات الكتب الأربعة يعني غالبا لماذا؟ لئلا يسبب ذلك اندراج الكتب الأربعة من شيء اتكال واتكال شبيه الآن واحد يرجع دائما الوسائل وما يرجع الكتب الأربعة يعني الوفاعل خب خطوة عظيمة وإنجاز كبير من صاحب الوفاعل لكن لا بمعنى أنه يحجبك عن مراجعة الكتب الأربعة التي هي كتب الأصل مثل كتاب رجال كشي للشيخ رحمة الله عليه هو كشي رجال كشي رجال للمؤلف من علماء كشي لكن الشيخ لخص الآن ملخص هو الرائج الأصل رائج ولو وصل بين الأصل الله يعلم جد في من موعد المقصود أن كتاب العياشي في الأصل كله مسند وإذا تدققون أن روايات تفسير كتاب العياشي كتاب التفسير العياشي رواياتها موجودة مسندة كثير من الأصل كلها كثير منها موجودة مسندة في كتب حديثية روائية أخرى من بقية الأصحاب هذا أذكر عن تفسير عياشي لأنه فائدة مهمة في تفسير عياشي أولا تفسير روائي وهذا أمر مهم وخطير وحساس جانب ثاني أن هذا مؤثر على مشيئة التفسير مثل الأبناء على التفسير واحد يظن كذا ما أن يسال يشوف أن هذه الرواية مرسلة في الحياة شيء مرسلة إذا ما نعتمد عليها زين شفت أنه قد تجدها مسندة لكن في كتب أخرى هذا من جانب ثاني ناخذ نفس المضمون هم مهم في الروايات حتى المرسلة قد تنبهك على برهان أو الاستدلال ما كنت لتلتفت إليه لولا، لأن الاستدلال هو بهاي الرواية مضمونها يشير إلى الاستدلال بقاعدة مسلمة أو نقطة مسلمة. لكن حتى الرواية الضعيفة لها قيمة علمية من هالجهة أنها على الأقل سيقر الباحث إلى نوع من الاستدلال ما كان ليلتفت إليه لولا هذه الرواية. فالاعتماد بالتالي ليس على الرواية، اعتماد على ما تشير إليه الرواية. هذا هو أمر مهم جدا، لماذا لا يتغاضى عن ما تشير إليه الرواية؟ على كل العياشي عن الحسين بن سعيد عن أحدهما قال: سألته عن قول الله قول الله في نفس الآية التي مرتنا اللي هي سورة الأنعام الآية 93، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، قال نزلت في ابن شرح بن عبد الله بن سعد بن شرح الذي كان عثمان بن عفان استعمله على عمين الصفر، نزل فيه ما نزل من القرآن، تعرف جرح تعديل من بشر، تعرف جرح تعديل من الرسول ما يؤخذ به أعوذ بالله، زين جرح تعديل من الله ما يؤخذ به، جرح الله أقوام كثيرة في القرآن ما اختلف به هذا الموقف من القرآن، وعدل أقوام كثيرون لم يؤخذ هذا التعديل، وإلى وما أكثر ذلك. وإنما يؤخذ بالجرح والتعديل بحسب الهوى. وإلا القرآن الكريم يبرز علي بن أبي طالب شيخ وأهل البيت، ومع ذلك ماذا من نجح؟ على الحال نعم الآيات التي وردت يقال في الصحابة، نعم هذه الآيات وردت في من كان مع رسول الله، ومن كان مع رسول الله أولهم علي بن أبي طالب، السابقون الأولون، مو سابق فقط بل ماذا؟ أول سابق، أول سابق علي بن أبي طالب، والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا هذا السابق الأول، تعبير القرآن بالجمع وإرادة المفضلة ما شاء الله. وزهر الشرط شرط وشريفة مديحة القرآن للصحابة أن يكونوا تابعون للأول السابق، تابعون للإحسان. كما في القرآن الكريم في سورة الحشر: والذين يأتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا البيان في القرآن الكريم تمامية، ومن الذي سبق أول السابقين؟ علي بن أبي طالب في الإسلام. فكل الأمة مخلطة بأن لا تزال في قلبها غل بما المقصود آيات المواد اللي عندك مو آية واحدة، آيات عديدة، هذه أحدها في سورة الحشر، لكن من يعمل بها بحث آخر. المقصود ترك القرآن والعياذ بالله ترك القرآن وراء ظهرانيه. أيوة هذا جرح القرآن وتعديله. وهذا يفسر لنا أسباب تحسس الأول والثاني والثالث من المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب، لأن المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب فيه أسباب النزول وكل آية في من نزل، وهذه المعلومات يجب أن تغيب عن ذاكرة المسلمين، وإلا المسألة تكون طامة على السياسات التي لا توافق القرآن. ولماذا في كم رواية الآن دوما يؤكد فيها على هذا البيان أن في عبد الله بن سعد بن أبي شرح من كتاب الوحي لكن نزل فيه هدر دمه كذا كذا في بين فيك المسار الصوف مسار القرآن وين ومسار في الخلافة إلى أين الله. نقرأ جمع تدوين القرآن لكن نقرأه للأسف، يعني كثير من علماء التفسير بحثوا القراءات بحثوا تاريخ جمع القرآن وتدوينه لكنه بحثوا فقط من زاوية حديثية بحتة مجردة لما تؤثر في الاستظهار من الآيات الكريمة لا المقدار، بينما هذا المبحث إذا أريد له استيفاء بشكل كامل وتام يجب أن يستقصى به كل العوامل السياسية وعقائدية ومن زوايا عديدة ومجالات عديدة. حين تقرأ هذه الظاهرة القرآنية في الإسلام دائما في بيانات اهل البيت عليهم السلام عدم تجفيف وتفكيك الشيء الى زاويه احاديه واحده، بل دائما فيهم حتى القران الكريم وهذا في الاصل القران الكريم يبين الشيء من زوايا عديده في كل انسان بنظره شموليه عند منظوميه لا نظره مخططه. حينئذ حتى الجهة التي هو يريد أن يبحث فيها إلا هي تفسيرية ومنهجية في التفسير هذه لا تستتم له الصورة بوضوح فيها إلا بعد أن يستفيد إلى ماذا؟ إلى الزوايا الأخرى ولو من باب مقدمية مؤثرة في الزاوية. نعم. فيقول عليه السلام نزلت في ابن شرح الذي كان عثمان بن عفان استعمله على عميس. هنا شوف يكون القرآن حيوي. تلاحظ فرق بين تفسير بني التفسير البعيد بالحفظ عن القراءات. هنا في قاعدة عن القراءات الآن ما شاء الله مرين ربما شهرين فيها. تعاطي أهل مع هذه القاعدة في منهج التفسير مع كل المفسرين تأخذ. من الطريقين؟ الفرق هذا أن هنا لما يعطيك بعد القراءات وسبب النزول يعطيك مشهد حي تشاهده كأنه مثل فيلم ترى تتفاعل مع روح وحقيقة ومفاد الآيات بشكل حياة مجسمة مجسدة. هو هذا المطلوب في القراءات، هو هذا المطلوب من قاعدة أسباب النزول، هو هذا المطلوب من قواعد أخرى في منهج التفسير، أن يتفاعل المفسر والقارئ بتفسير ذلك المفسر مع آيات القرآن كمشهد حي يرتب فيه حدقة العدسة في كل زوايا بشكل مرتب فيه. وهذه فائدة. وإلا نتعاطى مع قواعد القراءات القرآنية أو قواعد أخرى تفسيرية نتعاطى معها مجرد أطر رسمية جوفاء. شنو ذلك؟ تعاطي معها بشكل حي، ودائما التعاطي بشكل حي هو شكل مشبك شبكي منظومي مترابط. وإذا الآن هو عيسام في صيد الآن كتاب الواحد أو سبب نزول آية يربطها بظاهرة شيء شيء شوف، ثم يربطها بمسار خلافة ثم كذا. وهو ممن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة هدر دما، جرح من القرآن وجرح من النبي على الشرع، ومع ذلك الثالث لم يأخذ به. وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أنزل الله عليه فإن الله عزيز حكيم، كتب فإن الله عليم حكيم، فيقول له رسول الله دعها فإن الله عليم حكيم. يعني دعها لا، مثل ما ذكر الصدوق أنه تكتب من الله. وقد كان ابن أبي شرح يقول للمنافقين إني لأقول الشيء مثل ما يجيء به هو فما يغير علي، فأنزل الله فيه الذي أنزل. أيضا روى المجلس الآن رواية رابعة بالباب، الرواية الرابعة عن شافعي وسندها صحيح وقطعي. اللطيف ليس سند صحيح بعد، قطعي، نفس هذه الرواية بالضبط التي رواها العياشي. العياشي صورة ما موجود من السند في كتاب التفسير، عياشي مر بنا ماذا؟ مرسل عليه نصح الناسخ، عبث في الكتاب ما عبث في حتى في الأسانيد، يعني هذا المقصود. نفس الرواية هي موجودة، نفس المت عند كافي بسند صحيح، مو بس بسند وليس فقط صحيح، ماذا؟ قاطعي الصدور. ولذلك هذا الذي مر بنا الآن تفسير عياشي يا أخوان، كثير من الروايات ترى مسندة وتامة، الناسخ صاحب الطبع والنشر هذا الذي جنح الكتاب. بعد ذلك يقول المجلس ماذا؟ يقول في خبر المفضل ابن عمر الذي مضى بقوله في كتاب الغيبة، في خبر طويل شريف ذكره المجلس في المجلد 55 أو 54 في تاريخ الحجة إمام الثاني عشر، كتاب الغيبة، خبر طويل صفحات ما شاء الله. المفضل ابن عمر، يعني أنا شخصيا ما شاهد زرار يروي رواية صفحات والفقه أو محمد بن مسلم أو أبو بصير، لكن بالنسبة إلى روايات المعارف مثل المفضل بن عمر، مثل صفر يونس بن ضبيان، مثل غيرهم من جابر في المعارف في الصفحات على إدهاد. في خبر المفضل بن عمر هناك خبر لطيف طويل زينهم، وفيه من الأسرار الكثيرة، ورواه هذا الخبر صاحب مختصر بصائر الدرجات بسند عن الحسين بن حمدان الحضين صاحب هداية الله، وهو بسنده المفضل مسند الرواية غير صحيح عليه وصحيح بحث آخر، لكنها مسندة نفس الرواية ذات المضامين فيها عظمة علمية عجيبة، بنيان علمية عجيبة وأسرار عن المستقبل كثيرة، عليها شواهد قرآنية كثيرة. المقصود يقول مجلسي في خبر المفضل ذلك أنه قال الصادق عليه السلام يا مفضل إن القرآن ما زال فيه 23 سنة. والله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شلون تجمع يعني كان الإمام الصادق يريد أن يمتحن ذهنية المفضل. يقول القرآن نزل 23 سنة ومع ذلك في سورة البقرة يقول الباري تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن كل من برمته شلون تجمع. وقال إنا أنزلناه لكل برمة القرآن في ليلة مباركة في ليلة واحدة. إنا كنا منزلين فيها في سورة الدخان في هذا الفوق كل أمر حكيم أمر منزلنا أننا كنا مرسلين. وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار يقول لولا أنزل عليه نزل عليه على الرسول القرآن جملة واحدة. كذلك نزعلنا نزلنا كذلك الأمر هكذا ليثبت به فؤاده. لكن نزول لأجل تثبيت الفؤاد ولو فيها تفاصيل في الآية الجواب إن شاء الله تعالى وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.